مراكز أهل السنة، فأحببنا أن نشارك في هذا الخير وإضافتنا بعض المعلومات أو الفوائد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك الأجر والمثوبة. وقلنا في المقدمة قدمت قصور الفتح وقبل الدخول لأي علم لابد من دخول في مقدمات مهمة، كما ذكرنا هنا في قولنا وقبل الشروع في أي علم لابد من ذكر مبادئ عشرة في تصور ذلك العلم، فحق على كل من أراد تحصيل أي علم من العلوم قبل الشروع فيها لا بد أن يعرف هذه العلوم العشرة المتعلقة بهذا العلم، وهذه العلوم تعتبر كالصاحب، فأنت لا تصاحب أحدا إلا أن تعرف عنه أقل شيء اسم هذا الذي تصاحبه، وإلا لكان عيبا ونقصا عليك. رجل تآكله وتشاربه، ما اسم هذا؟ قال الله ما أدري. من أي بلد هذا؟ قال ما أدري. ما عقيدته؟ لا أدري. وغير ذلك مما يبحث عن شخصية هذا الشخص. إذا أنت تصاحب إنسي أو جني ما تعرف عنه هذا شيء، وهكذا العلوم كلها. إذا أراد الشخص أن يتعرف على هذا العلم وأن يخوض فيه لا بد من معرفة هذه المقدمات، ولما يعرف هذه المقدمات يكون له شوقا في الخوض في هذا العلم. أنت عندما تصاحب شخصا وهو ذو أخلاق فاضلة وتستفيد من علمه وتستفيد منه دنيا وآخرة، ربما ينفعك في متاع الدنيا ويعينك، فتجد تعلقك به أكثر، تعلقك به أكثر، بخلاف الذي لا تستفيد منه ولا يكون لك فائدة من لا دنيا وآخرة، ربما يكون البعد منه ماذا أولى. وهذا كما قلنا في أي علم، سواء كان في علم الفرائض، في علم الأصول، في علم اللغة، في أي علم العلوم، لما تدخل وتتعرف عليه عن شخصيته شخصية هذا العلم يكون لك شوقا وجدا واجتهادا في دخول هذا العلم. وإن شاء الله تعالى هذا العلم كغيره من العلوم له أهمية كما تأتي ذكره إن شاء الله تعالى، مما يعطينا الهمة في هذا العلم ومواصلة هذا العلم ومتابعته. وسنحاول بإذن الله عز وجل قصار الجهد أن نبسط الألفاظ والكلمات حتى نتوصل إلى غاية بإذن الله عز وجل. فحقا على كل من حاول تحصيل علم المعلوم أن يتصور معناه، تصوره أولا يكون بالحد أو الرسم اللي هو التعريف، يقول لك حدد أي تعريفه، يتعرف على هذا العلم قبل كل شيء. لما يتعرف على هذا العلم مثل على بصيرة، على بصيرة فيما يطلب من هذا العلم، ويعرف موضوعه وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم كما سيأتي إن شاء الله ذكره، وعن أحواله التي والغاية والمقصود من طلبه. قال الخبري في سلمه: مبادئ أي علم كان حده، الحد التعريف، وموضوع وغاية مستمد، الحد واحد، اثنين الموضوع، ثلاثة الغاية، أربعة الاستنباط، مسائل أي مسائل هذا العلم، نسبة، نسبة أي نسبة هذا العلم، واسم ما اسم هذا العلم، حكم أي ما حكم تعلمه، وفضل فضل هذا العلم، واضع أي من وضع هذا العلم، عشرة تعد مبادئ أي علم كان حده، وموضوع وغاية مستمد، مسائل نسبة، واسم حكم، وفضل واضع عشر تعد. أما على تعريفه أو عن تعريفه لكنها ذكرا، والتي يأتي إن شاء الله التفصيل في عندما نتكلم على تعريف أصول الفقه. فقلنا أولا تعريفه هو القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وفيه إن شاء الله شرح هذا التفصيل أو هذا التعريف. ثانيا موضوع علم الأصول، من يدرس هذا العلم؟ ومن موضوعه الدليل السمعي، من حيث يوصل العلم، من حيث إثبات أحكام الأحكام وأفعال المكلفين. يدرس هذا العلم الدليل السمعي، الكتاب والسنة، واستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، مما يدل على مكانة هذا العلم وفضله كما سيأتي. عندما يأتي الأصول عند قول الله عز وجل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأوامر، فيجعل الأصول القاعدة الكلية عند هذه اللفظة، فيقول: أقيموا الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، أمر والأمر يفيد الوجوب، لا تقربوا الزنا نهي، والنهي يفيد التحريم، إذن هذا محرم. إذن يدرس الدليل السمعي، يلزم كتاب السنة واستنباط الأحكام الشرعية من هذا، أو يعني استنباط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة، بحيث يبني بعد ذلك عندما يستخرج الأحكام الشرعية يبني عليها الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. قال ثالثا غايته، الغاية التي سبب دراستنا لهذا العلم، ولكل علم غاية وهدف يريد أن يتوصل إليها. عندما نقول في علم التجويد غايته أو فائدته أنه صون اللسان من الخطأ في كلام الله سبحانه وتعالى، في علم النحو صون اللسان من الخطأ في كلام الله وكلام رسوله، وأيضا صونها من الأخطاء، وهكذا كل علم لا بد لك غاية. إذا كان الإنسان غاية في أي علم وهذه الغاية منشودة يريد أن يصل إليها، فإنه يستفيد، يصل إلى غايته، وهكذا أصحاب الدنيا يدرس الدنيا هذه ويحصل على الشهادة من أجل أن ينال الراتب يعني ماذا الراتب الذي يحصل بعد ذلك إلى مقصوده ومنشوده، أو أن يصل في دراسته إلى الرتبة المعينة الذي يريدها. لهذا تجد أصحاب الدنيا يعني كما معروف لديكم، ربما الذي ما عنده شهادة يقول أنت ضيعت نفسك، أنت ضيعت نفسك. وهذا يقول الصغير والكبير، الصغير والكبير من أصحاب الدنيا، لأنه ما وصل، لأنه بالشهادة الذي يبحثون عنها يصلون إلى مآربهم الذين خططوا من أجلها. لهذا تجدون ليلا ونهارا وربما يضيعون العبادات من أجل أن يصلوا لأهدافهم. إذن غايته الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من أجلته. نحن ندرس هذا العلم من أجل أننا نستنبط الأحكام، من أجل أن نستخرج هذه الأحكام. وهذا مما يدل على أهمية علم الأصول، لا ينبغي أن نزاهد هذا العلم، أهميته كبيرة كما تترون. بل لو يكون الإنسان فقيها قويا في الفقه، في علم الفقه، إلا إذا تمكن من علم الأصول. بل قوائم هذا العلم، علم الفقه، قائم على أركان وقواعد من علم الأصول وعلم اللغة وعلم الحديث. فيعتبر علم الفقه قائم على أرجل، كما نقول مثلا مشبه كالكرسي، ولا يقوم الكرسي إلا بأرجل، وأرجله علم الفقه، علم الأصول وعلم اللغة وعلم الحديث. وإذا كان أحد الأرجل يعني لا توجد، ربما يجلس على حافة الأرجل الأخرى، ربما ينسى ولا يشعر إلا ما لو وجه الأخرى فيصف. لا بد يكون قوائم كلها مثبتة موجودة. إذن غاية هذا العلم الذي ندرسه أننا نحاول بهذا العلم ودراسة هذا العلم أن نستنبط الأحكام. عندما ندرس هذا العلم نستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، ما لم يصرفه صارفا صرفه للكراهة، إلى غير ذلك من القواعد التي تعلت في ذلك. واضح هذا؟ نحن ندرس من أجل ماذا؟ أن نستخرج الأحكام الشرعية. عندما ندرس علم الفراغ من أجل ماذا؟ من أجل أننا نوصل الحقوق إلى ذويها. الإنسان إذا ما عنده علم، علم الفرائض، ربما يضيع حقوق الآخرين، ربما يورث من لا يرث، وربما يحرم وارث. فالإنسان لما يدرس هذه العلوم سواء كان الفقه أو الأصول أو يعني ماذا علم الأصول أو علم الفرائض أو علم التجويد أو إلى غير ذلك، يصل إلى مقصوده الذي يعني ماذا يرفع من شأنه. راجعا حكمه، أي حكم تعلمه، هو يعتبر من فروض الكفاية ويسمى بعلم الآلة. فروض الكفاية، وفرض الكفاية ما ينظر الله فيه إلى الفعل، ما ينظر الله إلى الفعل، هل تؤدي هذا الفعل؟ مثال ذلك تشيع الجنازة، وهذا يقوى من رحمة الله سبحانه وتعالى أنها بعض الفروض تكون على الكفايات، أي إن قام بها جماعة سقط عن الآخرين. لو قلنا علم الأصول واجب عيني على كل الأمة لوجب وتعين، وأصبح من لم يتعلم هذا العلم أصبح واقعا في حرج وإثم. لكن إن قام به جماعة، خرج طالب علم من الطلاب ولا حضرت من درس هذا العلم، سقط عن أهل قريته، بحيث أنه سيكون مصدر من فتوى ويكون مرجع الناس إليه. مثل كما ذكرنا لكم تشييع الجنازة، إذا قام به جماعة سقط عن الآخرين، ها فضل رحمة الله لو كان تشيع الجنازة واجب عيني لوقع الحرج في الناس. ما تعود في دماج لابد أن يحضر كل أهل دماج كلهم يخرجون. ولو كنا واجب على الأمة لابد أصحاب صعدة يأتون، أصحاب صنعاء تحديد السيارات والله وإنشاء المطاعم والمخيمات والأصلاح الحرج على الناس. وهذا رحمة الله فرض مع كونه إذا قام به جماعة سقط عن الآخرين، لكن لاحظوا إلى اللفظة أنه فرض أي واجب، والصحيح واجب الفرض كما سيأتي إن شاء الله، واجب عيني ما زال فيه واجب. لهذا لو ترك الجميع أثم من الجميع حتى الذي لم يهتم بذلك. لو تشيع الجنازة مات رجل في القرية قال والله نحن درسنا في علم الأصول أنه من فروض الكفاية، أنا سأنا والثاني قال ذلك والثاني قال ذلك، والجنازة والميت أصبحت موجودة ما حد قام بغسلها ولا دفنها ولا غير ذلك، أتم كل من في القرية لأن ما زال واجبا. وهكذا واقعتنا الحادثة الآن في قتال الرافضة، بعضهم يقول قتال الرافضة قتال في الكتاب واجب كتابي. هذا في الحقيقة ما عرف تعريف الواجب الكتابي على حقيقته، هذا بيمثل لو كان من كان أن يقول فرض كفاية. ولو قلنا على تسليم قوله أنه فرض كفاية، الفرض الكفائي ما قام به جماعة سقط عن الآخرين، بمعنى أنه إن أبي هذا الشيء وأكمل وانتهي منه فيكون فرض كفاية. نعم، لكن قتل الرافضة هذا انتهى؟ هذه الفتوى حطمت كثير من الناس، كثير من الناس وقال يكفي بكتاب يكفي قد انتهى الرافضة، وهؤلاء قد انتهوا وسينتهون ويقولون عن الرافضة، والرافضة هؤلاء مثل الجراثيم يقتلون لكن سيقضي الله عليهم، يأتينا من بؤلهم لا ينتهون. فما أدي الغرض إلى الآن؟ ما أدي الغرض؟ الجبهة مفتوحة وما أدي الغرض حتى ينتهي ذلك وحتى تنكسر شوكتهم. فلو تركنا هذا الكفاية الفرض الكفائي يحصل إثم على الجميع، إن دعموا مجموعة وقتل أولئك المجموعة وسيطر عليهم الرافضة أتمنا جميعا فلا زال الأمر متعلقا في أدائه وانتهائه. فرض عن الكفاية وفرض ما ينظر الله فيه إلى الفعل، إن قلت هذا الفعل أنتهى، إن قام المجمع إنقاذ الغريق أو تشيع الجنازة سقط عن الآخرين. ومع ذلك فرض الكفاية إن قلنا الكفاية وقد يتعين على المجتهد الذي يريد الوصول للأحكام الشرعية بالاستنباط من الأدلة. وهكذا عندما نقول فرض على الكفاية لكن يتعين على أشخاص، لو كان لا يوجد في هذا القرية إلا شخص خرج لطلب العلم نقول خروجه يسقط الإثم عن الآخرين، فأصبح هذا الذي خرج لطلب العلم تعين عليه أصبح واجب عيني على هذا الشخص طلب العلم فقد يتعين. ولكن مثل هذا العلم يتعين على المجتهد، المشاهد الذي يفسد الأحكام الشرعية ويتفضل الأحكام الشرعية في النوازل وأصبحت مدار الفتوى عليه، واجب عيني تعلم هذا العلم، واجب عيني وإن كان على الجميع على الكفاية لكن على هذا الشخص واجب عيني. وقد يتعين على المشاهد الذي يريد الوصول للأحكام الشرعية بالاستنباط من الأدلة، أي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة، أي يستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة، يجب عليه ويتعين عليه معرفة هذا العلم حتى يستخرج الأحكام الشرعية ويصدر إلى الأمة. خامس الاستمداد، إذا تعرفنا على تعريفه اسمه يعني سيأتي اسمه، إنما تعرفنا على تعريف هذا العلم إنه هو القواعد التي تصل بها، يعني استنبط بها، تصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية بمدى التفصيلية، وسيأتي إن شاء الله تعريفه. موضوعه الدليل السمعي، الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منها، غايته أنه نصل به لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية، حكمه فرض عن كفاية وبتعين على أشخاص معينين ولا سيما المجتهدين في ذلك والمفتين. استنباط من ثلاث أشياء: علم الكلام وعلم اللغة وعلم أو من الأحكام الشرعية التي هي الكتاب والسنة. ولزيادة يعني شرح هذا الكلام قلنا قال الشوكاني: استنباط من ثلاثة أشياء، واحد علم الكلام. يستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء، وعلى جمهور أهل العلم من علم الكلام وعلم اللغة وعلم الأحكام الشرعية الكتاب والسنة. قال الشوكاني: استنباط من ثلاثة أشياء: علم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وصدق المبلغ، وهما مبنيان فيهم قرار أدلتهما في مباحثه. علم الكلام مما قل استنباط من علم الكلام الناظر في علم الأصول وفي أبوابه أنه يجد بعض التعاريف التي ليس إلا في علم الكلام، من حيث أو صدق هذا الكلام. مثلا نظام الطبيعة عند قول علم الكلام تقول من حيث البحث، من حيث البحث في معرفة العلم، من حيث البحث في معرفة العلم والظن والدليل والنظر وغيرها مما لا يبحث إلا في علم الكلام، مما لا يبحث إلا في علم الكلام. يعني تجد هذا موجود في علم الأصول، يتكلم على الدليل، يتكلم على العلم وتعريف العلم، تعريف النظر، تعريف الاستدلال، تعريف العلة وقوادح العلة وكلام. تجد هذا موجود في علم الأصول، ولذلك علم الأصول هذا معنى استنباطه من علم الكلام، هذا معنى استنباطه من الكلام، أي أن علم الأصول يبحث في تعاريف حددها وتطرق لها علماء الكلام، وتطرق لها علماء الكلام في كتبهم من الكلام عن النظر والاستدلال والقواعد العلة وأشياء تختلف متاها. لكن بعض هذه التعاريف تعينك على معرفة الوصول إلى يعني هذه الأحكام، كما ذكر الشوكاني قال: توقف الأدلة الشرعية على معرفة علم الباري سبحانه، يعني حيث دراسة الدليل وما هو الدليل وما هو اصطلح هذا الدليل وتوصيل هذا الكلام إلى غيره. هذه بعض الأمور حتى تجد في علم العقيدة يعني بعض الأشياء يتكلم عليها العلماء وهي أصلها مأخوذة من علم الكلام. مثلا دلالة المطابقة والالتزام والتضمن، هذه تجد كتب العقيدة هي في الحقيقة مأخوذة من علم الكلام. فلما جاء علماء الكلام ودخلوا في هذه الأمور أراد العلماء أن يردوا عليهم بتعاريفهم وقواعدهم التي أتوا بها، ثم يعني ماذا بعد ذلك؟ يعني عندما أخذوا هذه التعاريف طبقوا عليها التطبيق الشرعي، التطبيق الشرعي في ذلك. إذا فهمنا إيش معنى استنباط من علم الكلام، أي أنه يدرس ألفاظ وتعاريف وأمور هي أصلها موجودة في علم الكلام، وكلامهم ما كان حقا أخذ وما كان باطلا يرد، لكن توصل إلى تعاريف ما يفترض إلا علم الكلام. وتأتي إن شاء الله كلما وقفنا عندها نشير له إشارات. أيضا مستمد نقبل كلام الشوكاني أيضا اللغة، اثنين اللغة العربية، لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان عليهما إذ هما عربيان. أيضا يعني هناك ألفاظ في علم أو تجد في علم الأصول موجود ومأخوذ من علم اللغة، المفهومات والدلالات وكذا، كما تأتي في الاعتراض على من قال أهمية علم الأصول وقال أن علم الأصول هو عبارة عن نبذ مأخوذة من علم الفقه، مأخوذة من علم اللغة، مأخوذ من هذا العلم، هذا العلم جنة. إذا إن درست علم اللغة ما يحتاج إلى أصول، إن درست علم الفقه ما يحتاج إلى أصول، لجل زهد. لكن سيأتي الرد عليهم بعد ذلك، وفهم مأخوذ مأخوذ من علم اللغة. وحيث أن الشريعة أو الأحكام الشرعية كما قال هنا، لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهم متوقف عليهما على فهم اللغة، على فهم اللغة، وتأتي إن شاء الله ربها في موضعها بإذن الله. ولما كان الكتاب والسنة كلام عربي إذا لا بد وحاجة إلى علم اللغة، وحاجة إلى علم اللغة. أيضا الأحكام الشرعية مستمد من الأحكام الشرعية، وهو الكتاب والسنة. قال الشوكاني رحمه الله الأحكام الشرعية من حيث تطويرها، لأن المقصود إثباتها أو نفيها، إثبات هذه الأحكام الشرعية واستنباط هذه الأحكام الشرعية، كقول الأمر الوجوب، أي لما نأتي إلى الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هي أوامر، أوامر ونواهي وأحكام تتعلق يعني بالشريعة، فإنه مستمد من الكتاب والسنة. ولما نأصل ونقعد القواعد هي مستنبطة أيضا القواعد من أحد استنباطي الكتاب والسنة، كما ذكرنا عن سمت الشيطان كقولنا الأمر للوجود. من أين أخرج هذه القاعدة؟ القاعدة هذه أخرجت من السنة، وقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذا لو أمروا لكان واجبا، لكان واجبا عليه. أي يقيم الصلاة الأمر، فالأمر يفيد الوجوب، إذا مستنبطة. وهذا ما سنلاحظ إن شاء الله من خلال دراستنا، أنه يحتوي هذا العلم على هذه العلوم، إما العلم كلام في التعاريف والمصطلحات، وإما من علم اللغة كما سيأتي باب خاص بذلك، أو يعني ماذا آيات وأحاديث مستنبط منها الأحكام. فقيل الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم، والصلاة واجبة، والربا محرم، والربا محرم من أدلة، لأن الله نهى عن الربا، الصلاة واجبة لأن الله أمر بها، إذا الأمر يفيد الوجوب، وهكذا يدرس هذا العلم. ثالثا اسم هذا العلم، اسم أصول الفقه، اسم أصول الفقه، نسبته من العلوم الشرعية. ثامنا مسائله، مسائل ما يحتوي هذا العلم من تفاصيل وأبواب، هذه مسائل هذا العلم، باب الأمر، باب النهي، باب يعني ماذا، يعني ماذا الإجماع، القياس، هذه مسائل هذا العلم. تفتح باب كذا، والباب تحت فصول، فصل والفصل تحت مسائل، والفصل تحت مسائل تجرب، أبواب كتاب، تحت الكتاب أبواب، تحت الأبواب فصول، تحت الفصول مسائل، وهذا تدرجات. وربما المسائل لا فروع يفرعونها، فهذا معنى مسائل هذا العلم. ما هي مسائله؟ الأبواب البيض عليها، باب كذا، باب كذا، فصل كذا، هذا اسم مسائل. ثالثا فضل هذا العلم. قال صاحب كتاب البحر المحيط في أصول الفقه أبو عبد الله محمد بن بهادر ابن عبد الله الزركشي في
كتاب البحر المحيط كما شرح إليه، قال أبو بكر نقلا عن أبو بكر القتال الشاشي، قال أبو بكر القتال الشاشي في كتاب الأصول: اعلم أن النص على حكم حادثة، على حكم كل حادثة عينا معدومة، أن النص على حكم كل حادثة عينا معدومة، وأن للأحكام أصولا وفروعا، وأن الفروع يجي تفصل عن المقصد، وأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، أن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، وأن النتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تفصيل العلم بمقدماتها. فحق أن يبدأ بالإبان عن الأصول لتكون سببا إلى معرفة الفروع، يريد يتوصل إن ليس معنى الأصول كحسب أصول الفقه، يتكلم على أصول الأشياء، أصول الأشياء قبل أن تعرف على الفروع تعرف على الأصول، تعرف على الأصول، هذا تعرف على الأصول مما يعرفك بالفروع أكثر وأكثر. لما تعرف يعني لما يزور شخص يقول أنت ابن من؟ قال أنا ابن فلان، قال فلان معروف، هذا ابن فلان يأتي الأصل، فلان هذا من قبيلة فلان، بعض الناس زي فلان لو كان مهما كان إلا ابن من ومن أين أنت، ويرجع إلى أصول، ويرجع إلى أمور فرصا فيها. يقول لك معرفة الأصول هي تعرفت بالفروع، كما تقول إن ابن من أقول من أنت، ثم أختلف في نسبة الأصول إلى الفقه، فقيل علم الأصول بمجرده كالبنية الذي يختبر به جلد الدهن للرديء، يعني قال علم الأصول لحاله، لأن الآن هذا العلم ما هو اسمه؟ أصول الفقه، مركب من كلمة أصول وكلمة فقه. فيقول علم الأصول لحاله مثل ملية، أي مثل الجهاز، مع الجهاز تريد اختبار الذهب، يختبر أن هذا ذهب عيار 24 في العباد سمى عيار 24، عيار 21، عيار 18، عيار 16، عيار 24 ذهب صافي ما في مخلوط معادن، وهذا بصعوبته وسيولته وذوبانه يصعب يعني ماذا صياغته 24 على 24 نسبة معينة عنده، فيضيفون بعض المعادن ينقصوا 3%، 3 من 24 يكون عيار 21 بسبب إدخال فيه بعض المعادن، إن أضافوا أكثر قال عيار 18 19 20 21 22 23 24، أضاف 6 نسبة من المعادن، وهذا العيار 16 عيار 16 وعيار 15 أيضا بكثرة المعادن فيها. فهناك أجهزة تعرف أن هذا عيار 21 عيار 18 عيار أجهزة، وبعضهم عندهم أجهزة قديمة يعني إدخالها في النار، إدخالها في النار، حتى قالوا في تعريف الفتنة أصل الفتنة إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من غداته، يدخلون الذهب في النار إذا اشتد لمعان قالوا هذا عيار 24 ربما، وإذا لمعان ما بس فيه قال 21 يسجل عليه عيار 21 ويعتمد، قالوا أصل الذهب، أصل يعني فتنة إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من غداته، ثم أطلق على إدخال الإنسان في النار أي بعد أن يختبر، وإن تلا انصبر إن هو إن سقط على رب العالمين ربما كان سلبة من النار والعياذ بالله، ثم أصلها إدخال الذهب في النار كما قال الراغب وأصبهاني. فعلم الأصول مثل الجهاد، لكن أين الذهب؟ مع الجهاد لكن ما في ذهب، فايش تقيس؟ ما في فايدة، لكن لما يأتي تركيبه أصول الفقه معك مسائل فقهية لابد تأتي للذهب وتقيس به هذا المليق. قال هنا علم الأصول بمجرد كالمليق أي جهاز،
الذي يختبر فيه جيد الذهب الرديء والجفك الذهب والجفك الذهب. فالفقير الذي لا أصول عنده فقير لكن ما عنده أصول، هذا ككاتب مال لا يعرف حقيقته ولا ما يدخر منه وما لا يدخر. أو على التعريف الأول، الذي عنده فقه ما عنده الوصول، عنده ذهب ما يدري الثاني وحياء وعن عشرين ومثلين عشرين ولا ولا هو فارس كما يقولون ما يدري. بعض الناس حصل على الذهب فروح الفارس قال لا تجي عند أصولي عند الأصول قال لا يعطي هذا ما هو ذهب. إذن هذا يحتاج إلى هذا اللي عنده ذهب يحتاج إلى الثائر والأصول كالثائر الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. إذا ندل على أهمية علم الأصول، أهمية علم الأصول. والمثال الذي أتى به الآخر أنه كاتب مال لا يعرف حقيقة هذا المال ولا ما يدخر منه ما لا يدخر. والأصول الذي لا فقه عنده أصول لكن ما عنده فقه، يدرس علم الأصول وكذا لكن ما عنده علم فقه وما طبق معظم الأحكام على ما درس، فهذا ككاتب المغلق عنده الجهاز لكن ما عنده ذهب. إذا أخذ الجهاز هذا وعطف الجهاز هذا وحطه في كرتونه حتى يطلع في ذهب أو يتم عنده. إذا ما لابد عمل على الترابط ما بين الأصول والأصول الذي لا فقه عندك صاحب المغلق الذي لا ذهب عنده، فإن لا يوجد ما يختبره على مليقه على جهازه. وقيل الأصول كالطبيب الذي لا عطار عنده ما عنده أبيه لكن يوصف له العلاج على ذلك لا يتجلان لا يتجلان. وبعض الصيدلانيين ما درس علم الصيدلة وإنما درس إنجليزي واستراحات وراح يشتغل في الصيدلية هذا كان وربما يخطأ فيعطي علاج يعني عندما يتغاضب عليه بعض الرموز فيعطي علاج لمرض آخر. مثل أحد الأخوة ما درس يعني يظن فوصف وهذا أعرف شخصيا كان عنده مرض وآلام فأعطاه يعني حبوب حق يعني ماذا حق الولادة نعم الله بنفسه التقت بالشخص نفسه هذا هو الطبيب الذي قال الله أنا أخطأت وأنا الأخ اللي وصفت فيه حتى بقي في ليلة ما أعلم بين الله عز وجل. فربما يقتل يعني هذا الذي ما عنده علم بمعرفة العلاج وهذا ربما يقتل صاحبه أو يجي في حساسية لا يأتي حق حساسية وربما تقتل إن أعطاك علاج لحساسية يقتلك إنهي. والأصول الذي لا فقه عنده وقيل الأصول كالطبيب الذي لا عقار عنده والفقيه كالعطار الذي عنده كل العقار فجلا ولكن لا يعرف ما يضر وما ينفع إلا إذا كان طبيب صيدلاني صح يقول هذا العلاج مركب من كذا وهذا بكذا الحامل لا تشربه المرضع لا تشربه الذي عنده بعض الأمراض النفسية الذي كذا يعني أعطيك تشخيصات هذا درس هذا وهذا فأعطيك تشخيصات قوية. وقيل الأصول كصانع السلاح وهو زبان لا يحسن القتال القتال به والفقير كصاحب سلاح ولكن لا يحسن إبواه عنده سلاح لكن ما إذا خرب عليه ما يطلع لا يطلع يطلع السلاح ربما يرميه قال خرب خلاص لا يحسن السلاح إذا فسدت ولا جماعها إذا فتعت إذا تكسرت ما تجد معها لكن بعض سبحان الله يعني ماذا كسر شيء فدي عن صاحبه جمع ولحمه وصلحه وطلع لك ما شاء الله ومشى صلحه. فإن قيل هذا هو الآن الشبهة هذا الذين يعني يريدون أن يجهدوا في علم الأصول فإن قيل هل أصول الفقه قلة بل أنتم تدرسوا علم الأصول بيع أوقاتكم الساعة السابعة وتسوي إعلان تعمل إعلان على درس وفي أوقات وكذا هذا عبارة عن مدر معقوبة ادرس الفقه ادرس النحو خلاص ادرس قال ما هي إلا مدر جمعت للعلوم المتفرقة من ضمن علم النحو كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إليها، والكلام في الاستثناء وعوض الضمير في البعض وعطف الخاص على العام ونحوه. قالوا هذا علم النحو خلاص تدرس. ويبدا من علم الكلام كالكلام في الحسن والقبح، وسنأتي إن شاء الله نشير إليها إلى هذه المسألة وترتب عليها أحكام شرعية. وهو من علم الكلام هل العقل يحسن ويقبح؟ الذي يقول أن العقل يحسن ويقبح إذا الذين ماتوا قبل بعثة الرسل ولم يستجيبوا لأمر الله هم في النار، لأن العقل يحسن ويقبح. والصحيح أنه قد يحسن ويقبح لكن ليس تشريعا، يعرف أن هذا قد لكن يدخل النار الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وماتوا هؤلاء أصحاب الفترة. هؤلاء الذين ضد الحسن والتقبيح وهم الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة اللي يعني ماذا؟ وإن كانوا في ضد كما تأتي من من سلف ومن من جعله محضا، أنه خلاص تحسين تقبيح خلق العقل يحسن ويقبح. إذا إذا كان العقل يحسن ويقبح إذا لماذا قبل فترة ولم يؤمنوا في نار جهنم؟ أن عقله ما عمل بعقله واتبع الشرع. ما قلنا وما كنا معبدين حتى نبعث كما قال جودا رسولا. قالوا كالكلام في الحسن والقبح، وكون الحكم قديم والكلام على إثبات النفس وعلى الأفعال سيأتي إن شاء الله شرح بعضها ونحوه. ونبغ بالعلم اللغة كالكلام في موضوع الأمر والنهي وصيغ العموم والمجمل والمبين والمطلق والمقيد. ونبغ بالعلم الحديث في الإخبار بالكلام في الإخبار يعني. فالعارف هذا العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه. انظروا ما يريد يتوصل هذا، أنه زهدنا من علم الأصول الخاص فالجواب عليه فقدنا لا يحتاج إلى أصول الفقه في شيء من ذلك. وغير العارف بهذا لا يغني أصول الفقه إلا إحاط بها، يعني قال ما يغني ذاك الذي يحط بها الأصول، ما تغني ذلك البنية الكبيرة. فلم يبقى من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع والقياس والتعارض والاجتهاد، وبعض الكلام في الإجماع من أصول الدين أيضا، وبعض الكلام في القياس والتعارض هم يستقل به الفقه. ففائدة أصول الفقه بالذات حينئذ قليلة. هل من أرسل عدة أبواب أنت تعرض على كتب الفقه وأنت غيره؟ الجواب من ذلك منع ذلك منع كلامه الذي يستدل به. فإن الأصوليين وقفوا النظر في فهم أشياء من علم العرب ما لم أو لم يتصل من كلام العرب لم يتصل أو لم تصل إليها النحاة. فيهم درسوا أو فيها نبذة من علم النحو، لكن الأصوليون دققوا فيها ووفروا وتوفروا لأمور ما توفر علم النحو ما توفر لها، لم تصل إليها النحاة ولا النغويون. فإن كلام العرب مرتفع والنظر فيه متشعب، فكتب اللغات تجد الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء المتتبع باستقراء زائد على استقراء اللغوي. مثاله دلالة صيغة افعل، يأتي الأصول يقول افعل أمر، الأمر جد الوجود. هل هذا موجود في علم النحو؟ علم اللغة؟ مش موجود هذا الكلام. هذا زيادة علم دقة في ذلك. ولا تفعل لا هنا في النهي، لا يريد التحريم، هذا موجود علم اللغة؟ لا مش موجود. يأتي يقول لك لا ناهية، ويأتي لحد إعرابها أنها ملزومة أو كذا أو كذا لحد العلة أو غير ذلك، أمور ما يتعرض أنها ترتب على أحكام أمر وناهي إلى غير ذلك. وكان لكل وأخواتها من العموم، ونقل كل العموم وعموم يترتب عليه أحكام شرعية كما سيأتي إن شاء الله بكم. ونحن مما نص على هذا السؤال على كون من اللغة، لو فتشت لم تجد فيها شيئا من ذلك غالبا، وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من الأخذ قبل الحفظ أو بعده أيضا. صح تجد الاستثناء مستثنى دين الله وأن أحكام النصر أو أحكام الرفع أو حسب العوامل الجذب العوامل رفع إن كان منفيا مثبتا إن كان كذا إن كان إلى غير ذلك. لكن ما يقول أن هذا الحكم يتعلق ما قبله بما بعده وأن هذا قبل الحكم بعد الحكم، هذا كلها استنباطات دقيقة في علم الأصول كما ستلاحظون إن شاء الله. وإن يفهم بعض الكلام إنما أردنا مقدمة فقط، فمن خلال الدراسة ستربط هذه المقدمة في ذهنك إن شاء الله تعالى. وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليين وأخذوا من كلام العرب استقراء خاص وأدلة خاصة لا تستطيع صناعة النحو إلى آخر كذلك صناعة يعني العلوم الأخرى. صح أن بعض من العلوم الأخرى، لكن الأصولي يعني دقق في هذه المسائل حتى توصل الأحكام دقيقة. عاشرا، واضع علم الأصول. قلنا واضع بلا منافس الإمام الشافعي رحمه الله المولود سنة 150 هجرية من بداية القرن الثاني، المتوفى سنة 204. نقول المتوفى إلى المتوفي، هذا خطأ بعض الناس ما يستغربط الألفاظ، وهذه عيب تعتبر على طالب العلم، على طالب العلم أن لا يستغربط الألفاظ. ويأتي السؤال يقول يا أخي هلك هالك أو توفى فلان وترك غيره. لا، الصحيح أن تقول توفي فلان المتوفى. المتوفي هو الله والمتوفى هو الإنسان. المتوفي اسم فاعل، توفى اسم مفعول. فلما كسر الإنسان قلت توفي فلان ولم يتوفى فلان، فتقول المتوفى. وينبغي للطالب أن يضبط الألفاظ وإلا أصبح مثل العوام. مثل العوام مثال ذلك يقول والله ما شاء الله عندنا طلبة علم أتفاء، هذا طعن في إخواني. عندما تقول عندنا طلبة علم أتفاء، أتفاء معنى عيان من كبر العنى، لكن قل عندنا طلبة علم أكفاء، أكفاء مش أكفاء. وغير ذلك الألفاظ الذي قد يقع فيه طالب العلم ويصبح مثل العوام، بل من المصيبة أن بعض طلبة العلم بل بعض العلماء يقع في أشياء شركية وهو لا يدري. مثال ذلك يقول أعمل الذي علي والباقي على الله، كلام خطير شرك لفظي. يقول أعمل الذي علي والباقي على الله، انظر إلى شناعة هذا الكلام، أعمل الذي علي والباقي لك، الباقي على الله، الباقي والأول هذا منه. ولما تقول أعمل الذي علي أي على فهمك وحرصك على قوتك، هو الأول والأخير على الله. والصحيح أن تقول أعمل الذي علي والكل على الله، أو تقول أعمل الذي علي والتوفيق من الله، والتوفيق من الله. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه الألفاظ التي قد تقع فيه، ربما قد يأتي يعني عام من العوام قرأ في الكتاب مثل هذه المصطلحات ويقول يا شيخ هذا مجلس الشرك، ربما هو يصدم أمام المجتمع أو أمام العوام يعني النقص عندهم، حفظكم الله. وهناك أشياء كبيرة من الألفاظ لا يسع الوقت ليس مطعمها يعني في ذكر هذه الألفاظ النصية والأخطاء النصية. المتوفى سنة 204. قال صاحب الكتاب أثر الاختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء الدكتور مصطفى سعيد الخن، قال وما اعتقادنا بأن معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفا على صاحب المذهب، هي ليس مقتصرة فقط على الإمام الشافعي، ليس معنى أن الإمام أن أبا حنيفة ومن الإمام مالك وأن أصحاب المذاهب الأخرى أنهم ما هم أصوليين أو ما عندهم أصول في قواعدهم وفتاويهم، لا خطأ. لكن إذا نسبنا إلى علمه يعني إلى الشافعي لأن الشافعي جعله في فن مستقل وكتاب مستقل في كتاب مستقل في كتاب الكتاب ونظم الأبواب ونسقها. أما إذا كانت هناك قواعد لا شك وإذا كانوا أئمة إلا بأصول قواعد أصولية ولكن كانت متناثرة ما كانت ممنوعة. قال ما اعتقادي بأن معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفا على صاحب مذهب من المذهب كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم بل قد كان لكل صاحب مذهب قواعده التي بنى عليها. فإننا نعتقد أن أول من قام بالتأليف في هذا العلم على شكل مرتب ومنظم هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس في كتابه الرسالة، على الرغم من أن كثير من الناس قد نفوا عن الشافعي سياسته لقصد الصدق في هذا المضمار فأخذوا ينسبون بالتأليف في هذا العلم إلى غيره، حتى لبعض ما سلم للشافعي قالوا لا سافي قال صار متعطلين أصحاب المذاهب. فقد زعم بعض الحنفية أن أول من ألف في هذا العلم هو الإمام أبو حنيفة، وإن استمع إلى ما يقول محقق أصول الفقه أبو الوفاء الأهرامي رئيس اللجنة العلمية وهي المعارف النعمانية في مقدمة الكتاب المذكور قال وأول من صنف في علم الأصول فيما نعلم فهو إمام الأئمة وفراج الأمة أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. بس عصبوا إلى أكثر من ذلك إلى حد أنهم كما قلوا قائلهم لعنات ربي عباد رم على من رد قول أبي حنيفة ووضعوا له الأحاديث بأساميهم. قال رسول صلى الله عليه وسلم سيأتي رجل أمتي يقال له أبو حنيفة وهو سراج أمتي هذه وضعت كان وصول أم منازع الشافعي في ذلك حيث بين طرق الاستنباط في كتاب الرأي له وثلاث صاحبه القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري والإمام الرباني محمد بن حسن الشيباني هذا كبار تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله ثم الإمام محمد بن زيد الشافعي رحمه الله صنف الرسالة. يعني تعصبت وادعت أيضا الشيعة الإمامية أن أول من دون علم الأصول وضبطه هو الإمام محمد الباقر بن علي بن زين العابدين وجعل من بعد ابن الإمام أبو جعفر أبو عبد الله جعفر الصادق وربما العزيز وأبو الحسين بن الدين أنتم كل واحد لك. فترجمته هنا قلنا الدعاة الثانية محمد الباقر وخامس الأئمة لما قلنا الأئمة 12 فآخرهم محمد الأسكري وخامسهم الأئمة ماذا محمد الباقر خامس الأئمة 12 عند الإمامية. وهؤلاء كانوا أئمة أئمة علم أئمة عبادة لكن هؤلاء لفقوا عليه. قال آية الله سيد حسن الصدر اعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر ثم من بعده ابن الإمام جعفر وقد أملي على أصحابه ما قواعد وجمع من ذلك مسائل واتبعها المتأخرين على ترتيب المصنفين فيه بروايات مستندة إليها إليهما متصلة الإسناد. نحن ما أردنا إلا تسكن نصف ساعة لكن طالت المقدمة فلنعتذر منكم إن شاء الله. هذا الوقت كيف ترون إن شاء الله وقت مناسب لكن لو هو وقت مناسب من قيلوما بعضهم يشوفنا يهلوم يقول وقت مناسب ونسب للدراسة ونحن قيلوما إن شاء الله. هذه المقدمة اقرأها انت لمسيهما في إلا تفهم ستفهم إن شاء الله ونحاول إن شاء الله نربط أول الكتاب وآخره المراجع حتى إن شاء الله يفهم هذا بإذن الله نتبع هذا القدر العالم وصلى الله عليه وسلم.